الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 58 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. ذكرنا في الدرس الماضي حصول الاختلاف بين الروايات في هذه القصة، هل حصلت لبلال أو حصلت لغيره. فمن الغير الذي جاء في بعض الروايات أنه حصلت له مع أبيه واقد بن عبد الله بن عمر، وأظهر الروايات أنه من؟ أنه بلال. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. وعرفنا أن السب لا يشترط أن يكون في الكلام الفاحش، فالكلام الموجع وإن لم يكن من الكلام الفاحش هو داخل في مسمى السب. ما سمعته سبه مثله قط، أي ما قد سمعه يسب ولد، نعم يسب ولده مثل هذا السب. وأما بعض من كان يسمع الحديث ويقول: ما سمعته سبا مثله قط، هذا كلام نعم ما يستقيم، لأنه نعم فيه ما فيه من المعنى الباطل، يعني كأن سب عبد الله بن عمر أعظم سب سمعته أذنه. ومعلوم أن هناك من الناس من يسب السب الفاحش البذيء، ليس هذا هو المراد، وإنما ما سمعه يسب ولده مثل هذا السب، وليس المراد أن سب عبد الله بن عمر أشد أنواع السب الذي سمعه الراوي لهذه القصة. قال: ما سمعته سبه مثله قط. وهذا فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من تعظيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما سبق إيضاحه، ومن غضبهم في حق من اعترض على السنة، فكانوا يغضبون ويشد بهم الغضب، إذا سمعوا من يعترض على السنة ولو كانت السنة ما هي من قبيل الأمور الواجبة ولو كانت من الأمور المستحبة فيغضبون أشد الغضب وينكرون أشد الإنكار ولو كان ذلك المعترض من الأقرباء. قال ما سمعته سبه مثله قط. وفيه التغليظ على الأولاد ولو كانوا كبارا وتربية الأولاد والإنكار عليهم ولو كانوا كبارا فإن بلالا كان من المتزوجين فإنه يقول والله لنمنعهن ويتكلم على نسائه فكان من المتزوجين فالوالد يحرص على ولده وعلى تربيته التربية الحسنة وعلى إنكار الخطأ إن حصل منه ولو كان من الكبار. التربية ليست مختصة بزمن الصغر وإن كان زمن الصغر التربية أوجد التربية في زمن الصغر أوجد فإن الولد يكبر على ما تعود عليه في صغره غير أن الولد يحتاج إلى رعاية ولو كان متزوجا كبيرا يحتاج إلى نصح وإلى أمر المعروف ونهي عن المنكر ولو كان من المتزوجين. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوى الله لمنعهن. وفي بعض الروايات أنه خشى من النساء الخديعة اتخذنا ذلك دغلا أي خداعا تريد أن تذهب إلى موضع غير المسجد وتتعذر بالمسجد وتستأذن زوجها أن تذهب إلى المسجد فيأذن لها وإذا بها تذهب إلى غير المسجد. فخشى بلال رحمه الله حصول هذا الأمر من النساء أن اتخذن ذلك خداعا ومكرا بالأزواج. وعلى كل إن كانت هناك من النساء من تفعل هذا فهذه الذي تمنع وكل أدرى بنسائه يعني كل شخص أدرى بنسائه فإن كان هناك من النساء من تفعل مثل هذا تريد أن تذهب إلى أي موضع فتستأذن زوجها بالذهاب إلى المسجد وإذا بها تذهب إلى موضع آخر فنعم هذه تمنع ولو كانت صادقة إذا حصل منها هذا الأمر وعرف منها مثل هذا الأمر فتمنع منعا مطلقا وسواء كانت بعد ذلك صادقة أو كاذبة. وإذا كانت المرأة ما يحصل منها هذا الأمر بل هي صادقة فالأصل أنها لا تمنع إلا لمفسدة من المفاسد كما سبق إيضاح ذلك فيما مضى. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فهذا كان أمر عظيم في نفوسهم رضي الله عنهم أجمعين فلا يقبلون مثل هذا الاعتراض على أي شيء من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا في لفظ وعرفنا أن هذا اللفظ الآخر في الصحيحين لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وإماء الله كعبيد الله بالنسبة للرجال فالرجل يقال له عبد الله والمرأة هي أمة الله وفيه إطلاق الأمة على الحرة، إطلاق الأمة على الحرة، لكن بإضافة ذلك إلى الله عز وجل، كإطلاق العبد على الحر بإضافة العبودية إلى الله سبحانه وتعالى، فيقال عبد الله وعباد الله، وهكذا يقال إماء الله. وأما الأمة إذا ما أطلقت من غير إضافة فمحمولة باعتبار الأمر الغالب والمشهور في التعبير على من لم تكن حرة، وهكذا العبد من غير إضافة باعتبار الاستعمال الغالب يطلق على من كان من الأرقاء. لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهن إماء لله عز وجل، والمساجد مساجد الله، فالمساجد لله عز وجل موضع العبادة لله سبحانه وتعالى، والنساء هن إماء الله، فكيف يمنعنا من مساجد الله وهن إماء الله؟ فالمساجد هي مساجد الله وهي موطن العبادة لله عز وجل، والنساء مأمورات بالعبادة لله عز وجل، وليس المعنى أنه مأمورات في المساجد، لكن عموما هن إماء الله عز وجل. فالذكور والإناث عبيد لله عز وجل، وهذه المساجد هي لله عز وجل، فلا تمنع إماء الله من مساجد الله. وعرفنا أن النهي في هذا الحديث من قبيل الكراهة للتحريم على ما سبق إيضاحه، ومع هذا فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاته في المسجد كما هو معلوم، وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمر في المسند عند أبي داود: وبيوتهن خير لهن، إذا استأذن أختهم امرأة للمسجد فليأذن لها. وقال بعد ذلك: وبيوتهن خير لهن، هكذا جاء خارج الصحيح في المسند عند أبي داود وعند غيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي النفس شيء من هذه الزيادة في الحديث، فإن الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر وهو من المدلسين وقد عنعن، وخالف في حديثه كل من روى الحديث عن عبد الله بن عمر من ثقات الحفاظ من تلاميذ عبد الله بن عمر الملازمين له الذين عرفوا بالرواية عنه من كبار أصحابه كنافع ومجاهد وجماعة ممن روى عن عبد الله بن عمر، والحديث ورواية هؤلاء موجودة في الصحيحين، رواية هؤلاء موجودة في الصحيحين عن جماعة من أصحاب عبد الله بن عمر روى الحديث من غير هذه الزيادة: وبيوتهن خير لهن. فلا تطمئن النفس لثبوتها في حديث عبد الله بن عمر وإن كان المعنى صحيح، وإنما الكلام على هذه اللفظة في حديث عبد الله بن عمر، وأما من حيث المعنى فالمعنى صحيح، فقد جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن مسعود بإسناد حسن وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الشيخ محمد رحمة الله عليه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الموضع الذي هو أسر للمرأة وأبعد النظر الرجال هو الأحسن والأكمل، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. والمراد بالحجرة الموضع الذي تتجه إليه أبواب البيوت، أي أبواب الغرف، أشبه ما يكون بالحوش، أشبه ما يكون بالحوش على البيت. نعم، هذه هي الحجرة، أشبه ما يكون بالحوش، شيء مرتفع يحيط بالبناء. والحجر المنع، والجدار المرتفع يمنع من الداخلين ومن الناظرين إلى ذلك الموضع. فصلاة المرأة في بيتها داخل البيت أفضل من صلاتها في حجرتها، فإن هذه الحجرة وإن كانت مستورة من حيث الجدران إلا أنها مكشوفة من حيث من جهة السماء، الحجرة مكشوفة من جهة السماء وإن كان فيها ستر من حيث الجدران. فإذا تركت هذا الموضع وصلت في بيتها كان ذلك أسر لها وأصوا لها. فإذا تركت الصلاة في الحجرة وصلت في بيتها هذا أفضل، وليس المراد بالحجرة ما هو متعارف عند الناس، نعم، في حجر البيوت، تلك داخل البيوت شأنه كشأن سائر الغرف، لكن المعنى هو ما سبق ذكره. وإن كانت الحجرة تطلق على أيضا على الغرفة في البيت، هذا موجود من حيث الإطلاق، وإنما المراد بهذا بالحجرة في هذا الموضع هو ما ذكرنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الحجرة وبين البيت، فالموضع الذي يحتجر بالحجارة ويحاط به البيت يدخل في مسمى الحجرة. فالحجرة في هذا الموضع هو هذا الأشبه ما يكون كما عرفنا بالحوش الذي على البيوت. فإذا ما صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في ذلك الموضع الذي فيه نوع انكشاف يسير، انكشاف من جهة السماء. وقال وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. والمخدع هي الغرفة داخل البيت، وهي موضع هو أسر ما يكون في البيت، موضع يوضع فيه الأمور النفيسة، أسر ما يكون في البيت، أشبه ما يكون بالخزائن للأمور النفيسة، غرفة توضع للأمور النفيسة، فهي أسر ما يكون في البيت وأحسن ما يكون في البيت، مأخوذ من الخدع، الخدع الذي هو الاختفاء، الاختفاء فذاك الموضع، نعم، تخفى فيه الأمور الثمينة، الأمور النفيسة. فإذا صلت في ذلك الموضع الذي هو أستر ما يكون في بيتها فهو أفضل من صلاتها في سائر بيتها. فهذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه مثل هذه المبالغة، وأن المرأة إذا صلت في موضع، نعم، أصون فهو أفضل، وكلما كان أبعد عن الرجال كان هذا أكبل. ويفهم من هذا الحديث أن صلاة المرأة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد فهما ضروريا، وإن لم يصرح به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لكن قد علم هذا ضرورة، إذا كان صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها فكيف صلاتها في المسجد وهي بين الرجال؟ وكانت المرأة في ذاك الزمن تصلي خلف الرجال، ما في ساتر بين النساء وبين الرجال. فإذا كان صلاتها في الحجرة أفضل من صلاتها، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، فمن باب أولى أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. فعلى كل هذا هو الأكمل في حق النساء أن تصلي المرأة في بيتها. لكن إن استأذنت فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا إذا حصل الإذن، وإلا صلاة المرأة في بيت أفضل. هناك من أهل العلم من استثنى بعض، نعم من استثنى المسجد الحرام والمرأة العجوز، وقد ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في المصنفين، في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف أبي شيبة بإسناد صحيح. قال رضي الله عنه: ما صلت المرأة صلاة أفضل من صلاتها، من صلاة تصليها في بيتها، إلا صلاة عند المسجد الحرام، وإلا عجوز في منقليها أي في خفيها. فاستثنى رضي الله عنه، وفي لفظ إلا امرأة مسنة لا، نعم لا ترغب في البعل، أو كما قال رضي الله عنه. فعلى كل استثنى عبد الله بن مسعود الصلاة في المسجد الحرام، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود كما عرفنا بإسناد صحيح. فاستثنى المسجد الحرام، بين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ما في موضع من مواضع أفضل من صلي فيه المرأة أفضل من صلاة في بيتها، ثم استثنى المسجد الحرام. نعم استثنى المسجد الحرام، واستثنى المرأة العجوز في منقليها أي في خفيها، والمعنى امرأة عجوز لا ترغب في الأزواج ولا يرغب فيها الأزواج، ملازمة للخف، بمعنى أنها كثير الخروج. المرأة التي ترغب في الأزواج ورغب في الأزواج هي متحشمة في ذلك الزمن أو في أزماننا إلا من رحم الله، لكن في ذلك الزمن المرأة صغيرة السن تبقى في بيتها تلازم بيتها، تلازم الخف. لكن المرأة العجوز هي نعم ملازم للخف لكثرة خروجها، تذهب إلى الأسواق وتقضي نعم ما تحتاج إليه، وتخرج هنا وهناك لأنها لا ترغب في الأزواج ولا يرغب في الأزواج، لا تفتن أحدا ولا نعم لا تفتتن بأحد ولا يفتتن بها أحد، عجوز كبر سنها. فهذه التي صارت ملازمة للخف وهي كبيرة السن فلا معنى من منعها من المسجد، أو يقال لها صلاتك في البيت أفضل لك من صلاتك في المسجد، أنا مذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنها شأنها كثرة الخروج ملازمة للخف. فعبد الله بن مسعود يستثني هذه المرأة، المرأة العجوز، ويستثني المسجد الحرام. وإن كان في هذا الأمر وفي مثل هذا الاستثناء شيء من التأمل، لكن هذا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لكن ما يتعلق بالمسجد الحرام فالذي يظهر أنه في شأن المرأة إذا ذهبت إلى الحج أو العمرة، فإنه في بعض ألفاظ الأثر استثنى الحج والعمرة، نعم ما استثنى المسجد الحرام وإنما استثنى الحج والعمرة، إلا في حج أو عمرة، ما قال إلا عند المسجد الحرام ولكن إلا في حج أو عمرة. فإن المرأة إذا سافرت لأداء الحج فإنها تصلي في ذلك المواضع، وهكذا ذهبت للعمرة تحتاج أن تصلي في تلك الأماكن وفي المسجد الحرام، فهو يستثني مثل هذه الصورة. لكن إذا كانت المرأة مقيمة في مكة فما يظهر أنها داخلة في استثناء عبد الله بن مسعود، إذا كانت مكة بلدها وهي مقيمة في ذلك الموضع فشأنها كشأن المرأة المقيمة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والترغيب جاء في الصلاة في المسجدين، الصلاة في مسجد في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب النساء أن يصلين في بيوتهن وأن يتركن المسجد النبوي، مع أن الصلاة فيه مضاعفة. الصلاة فيه مضاعفة، من صلى في المسجد النبوي تضاعف له الصلاة إلى 1000 صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، ومسجده هو المسجد النبوي في هذه المفاضلة، ومع هذا كان يأمر النساء، كان يحث النساء على أن يصلين في بيوتهن. فدل ذلك على أن المرأة إذا صلت في بيتها أفضل لها من حيث الأجر والثواب من أن تصلي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشبيه بذلك ما يتعلق بالمسجد الحرام، وشبيه بذلك في المرأة إذا كانت هناك موضع نعم ساكنة في مكة، بلدها مكة، فيقال لها ما يقال في المرأة الساكنة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الصلاة في بيتي أفضل من صلاة في المسجد الحرام. فالظاهر في أثر عبد المسعود في شأن المرأة إذا ذهبت للحج والعمرة، فإن الروايات تدل على هذا المعنى لا مطلقا. الرواية نعم الروايات عن عبد الله مسعود في بعضها ذكر المسجد استثناء المسجد الحرام، وفي بعضها استثناء الحج والعمرة، إلا في حج أو عمرة، أي إذا ذهبت المرأة وخرجت من بلدها إلى ذلك البلد في حج وعمرة تحتاج إلى أن تصلي في المسجد الحرام. فهذه الصورة التي استثناها عبد الله المسعود. وهل إذا تركت المرأة الصلاة في بيتها مثلا وصلت في المسجد النبوي، أو تركت الصلاة في بيتها وذهبت إلى المسجد الحرام، هل لها هذه المضاعفة؟ صلت في المسجد الحرام هل تضاعف لها الصلاة إلى 100,000 صلاة؟ وإذا صلت في المسجد النبوي هل يحصل لها المضاعفة إلى 1,000 صلاة؟ أم هذا مختص في حق الرجال؟ تردد في ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، نعم تردد في ذلك العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولا يبعد أن يقال إن هذه المضاعفة مختصة بمن أمر بالصلاة في المساجد وهم الرجال. فالفضائل المتعلق بالمساجد إنما هو لأهلها وهم الرجال الذين أمروا بالصلاة فيها. نعم لا يبعد مثل هذا القول، لأننا إذا لم نقل هذا القول دخل علينا الإشكال، وهو أننا إذا قلنا إن المرأة إذا صلت تركت بيتها وصلت في المسجد الحرام لها من الأجر 100,000 صلاة، طيب المرأة التي لم تصلي في المسجد الحرام وصلت في بيتها معلوم أن أجرها أعظم، وش لازم هذا؟ أن يكون أجر المرأة في بيتها أعظم من أجر الرجل في المسجد، هذا لازم هذا القول، وهذا القول فيه ما فيه من البعد. فلا يبعد أن يقال أن الفضائل الواردة في شأن المساجد وفي الترغيب فيها وفي الصلاة فيها والفضل الوارد في ذلك وعظم الأجر مختص بمن أمر بأداء الفرض فيها وهم الرجال، والله تعالى أعلم. نقف إلى هذا الموضع مع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة. كيف من حيث أما ابن مسعود فهو يستثني، لكن هناك ما في هذا المعنى باعتبار أنها ما في معها بيت، هي مسافرة إذا ذهبت الحج والعمرة ما يبعد أن يقال ما قال عبد الله بن مسعود باعتبار أنها قد خرجت من بيتها، ما هي في بيتها، هي نعم مسافرة، فإذا ذهبت إلى ذلك الموضع وصلت ما يبعد أن يقال أنها تنال الأجر، ما يبعد هذا ما ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه ما فيه من التأمل، لكن ليس هذا ببعيد، لأنها قد خرجت من بيتها وسافرت وانتقلت لأداء النسك وتحتاج أن تصلي في تلك المواضع، ما يبعد مثل هذا القول. على أن هناك من أهل العلم من يرى أن المضاعفة في المسجد الحرام يشمل جميع الحرام، وبناء على هذا نعم ما في إشكال، يعني المرأة لها المضاعفة صلت في الفندق ولا صلت في المسجد الحرام فهو كالشيء الواحد، المسجد الحرام هو كالشيء الواحد، نعم باعتبار المسجد الحرام نعم هو كالشيء الواحد بهذا الاعتبار، باعتبار أن جميع الحرم داخل في المسجد الحرام عند جماعة من العلماء، فسواء صلت بعد ذلك المرأة في بيتها ولا صلت في المسجد، هي مصلية في المسجد الحرام، صلت في الفندق أو صلت في المسجد هي مصلية في المسجد الحرام، فالأرض الحرام داخل في مسمى المسجد الحرام عند جماعة من أهل العلم، أخذا من عموم قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وش المراد بالمسجد الحرام؟ جميع الحرام، ومكة منه، مكة كانت قديما داخل الحرام، وإن كان في هذه الأزمان قد نعم هي في بعض الأماكن قد تعدت الحرم، لكن قديما كانت مكة داخل الحرم، فبيوت مكة داخل الحرم. وهذا القول له حظه من النظر، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما نزل ومكث أياما قبل الحج هل كان يصلي في المسجد حول الكعبة في المسجد الحرام الذي هو حول الكعبة، أو كان يصلي في الإبطح في الموضع الذي نزل فيه؟ إن كان يصلي في الموضع الذي نزل فيه من الحرام، ولو كانت المفاضلة تختلف بين ذاك الموضع وذاك الموضع فحرص النبي عليه الصلاة والسلام ومنعه من الصحابة أن يصلوا حول البيت لو كان في هذا المفاضلة موجودة، نعم، وأن الأمر يختلف بين هذا الموضع وذاك الموضع من الحرم، فحرص النبي عليه الصلاة والسلام معه وقد قطعوا تلك المسافات الطويلة أن يصلوا نعم في ذاك الموضع، ولتركوا الصلاة في الموضع الذي هم فيه ولانتقلوا إلى الصلاة عند البيت. فهذا مما يدل على أن المسجد الحرام أوسع من المسجد الذي حول الكعبة، وما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وصلاة في مسجد الكعبة في مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة في غيره، فهو من قبيل ذكر الخاص وليس من قبيل ذكر نعم بعض أفراد العام، من قبيل ذكر بعض أفراد العام وليس من قبيل التخصيص، ليس من قبيل التخصيص، وإن كان هناك من أهل العلم من فهم من ذلك التخصيص كالعلامة بن عثيمين رحمة الله عليه، ولا يظهر هذا، فإن التخصيص وش ضابطه؟ أن يكون أن يأتي الخاص بحكم يخالف فيه العام، هنا يكون التخصيص إذا جاء الخاص بحكم يخالف العام، لكن عندنا العام ما هو؟ صلاة المسجد الحرام، المسجد الحرام يشمل كل ما يدخل في هذا الاسم، يشمل كل ما يدخل في هذا الاسم، وأوسع ما يطلق عليه جميع الحرام. فما جيء بعض الروايات وصلاة في مسجد الكعبة الحكم نفس الحكم، حكم الخاص كحكم العام ولا حكم الخاص يخالف حكم العام؟ نفس الحكم هنا، وهل هذا يكون من قبيل التخصيص ولا من قبيل ذكر بعض أفراد العام؟ يكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام ولا يكون من قبيل التخصيص، التخصيص لابد أن يكون الخاص جاء بحكم يخالف العام، أكرم الطلاب إلا زيدا، فهنا زيد خص بعدم الإكرام والطلاب عمم فيهم الإكرام، فهنا نعم الخاص له حكم يخالف العام، العام الإكرام والخاص عدم الإكرام، فهنا يكون التخصيص. لكن لو قال أكرم الطلاب ثم قال أكرم زيدا يكون هذا من قبيل التخصيص، ما يكون من قبيل التخصيص، لكن خصه بالذكر لشرفه، خص زيدا بالذكر لشرفه. فهكذا في هذا الموضع خص ذاك المسجد بالذكر لشرف ذلك الموضع، فإنه أشرف ما يكون في المسجد من المسجد الحرام، أشرف موضع، والشيء قد يخص بالذكر لشرفه لا من لا لتخصيصه بالحكم. من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكان، مع دخول جبريل وميكان في الملائكة خصوا بالذكر لأنهم أشرف الملائكة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لكن خصت بالذكر لشرفها. وهكذا مسجد الكعبة خص بالذكر لشرفه، وإلا الحكم يشمل كل ما يدخل في مسمى المسجد الحرام. هذا القول له قوته، نعم هذا القول له قوته وله ظهوره، والله تعالى أعلم. والمسألة حول نزاع، والذي يغلب على ظن أن الشيخ بن باز رحمه الله عليه يرى التوسعة، يرى الفضل في سائر المسجد الحرام، في سائر الأرض الحرام. والعلام بن عثيمين رحمه الله عليه يخص ذلك بمسجد الكعبة، وما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله عليه له قوته على اعتبار المعاني الذي ذكرنا هنا. كيف؟ وش هذا؟ نعم، ها؟ إيش الذي تفهم منه؟ ها؟ تريد على أن بس ما في ذكر المسجد الحرام، يعني يذكر الجزء ويراد به الكل، والهدي إنما يكون في منى. إيه نعم، لكن ما هو مش قضية ما يتعلق بالمسجد الحرام، لكن تقصد على أن ها يعني يطلق نعم الجزء ويراد به الكل، قد يطلق جزء من أجزاء المسجد الحرام لشرفه والمراد بذلك الكل. طيب، على كل طالبنا الكلام وما يتعلق بشرح العمدة نؤجله إلى درس قادم مشيئة الله. إلى هنا الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم.